المخالفة للأمر النبوي إلى عادة مطابقة للأمر النبوي، وحين ذلك يصلح حال المسلمين، فإن حال المسلمين وما أسوأها من حال كما تعلمون كلكم أجمعون، أسوأ حال وصل إليها المسلمون هم هذه الحال التي يعيشونها اليوم. فتحسين هذه الحال من رب العالمين يتطلب الرجوع إلى أحكام رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. وإذا كنتم لا تستطيعون لا سمح الله أن تغيروا هذه الكلمة السمحة السهلة، أن تأخذوا نفسا ثم تتابعوا الإمام في آمين، فأي شيء أنتم تستطيعون أن تغيروا؟ لذلك أول الغيث قطر ثم ينهمر، فحينما يعزم المسلم على أن يطيع الله ورسوله في الأمر السهل فبإمكانه أن يرتقي درجة فيغير أمرا أصعب قليلا من ذلك الأمر السهل، وهكذا حتى يصبح المؤمن تقيا لله عز وجل صالحا، يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، كما جاء في أوامر الرسول عليه السلام الصحيحة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن أقول لكم: تذكروا هذه الكلمة ليست مني وإنما من نبيكم. إذا أمن الإمام فأمنوا، على وزان إذا كبر فكبروا، لا تسابقوا الإمام بآمين، قولوا آمين بعد أن تسمعوا صوت الإمام بدأ بآمين، وبذلك تحصلون على مغفرة الله عز وجل، كما نرجو من الله عز وجل أن يمن علينا وأن يتوفانا مغفورين لذنوبنا إن شاء الله تعالى. ولكن قد جعل الله لكل شيء سببا، فسبب دخول الجنة هو الإيمان، وسبب دخول الجنة بدون عذاب ولا حساب هي التقوى التي لا حدود لها. فمن شاء منكم أن يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب فليتبع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينتهي عما نهاه الله ونهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تدخلون الجنة كما يقولون اليوم ترانزيت، يعني بدون حساب وبدون عذاب. أما من اجترح مخالفات وارتكب سيئات فلا بد له من حساب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حسابنا يسيرا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه كلمة خطرت في بالي، فحسبكم إن شاء الله.
كلمة توجه إخواننا إن شاء الله تنصحهم.
نصيحتي أظن هذه كافية إن شاء الله، أن تتقوا الله عز وجل في أوامره، وأن تتقوه في نواهيه. ولكن هنا أمر أيضا لا بد لي بمناسبة هذا الطلب أن أذكركم به. لقد جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون إن شاء الله أحد العشر المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من المقطوع عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم أن الإسلام بدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام حينما أرسله الله بشيرا ونذيرا، ثم بدأ يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده لا شريك له، فاتبعه من كتب الله له أن يجعله من السابقين الأولين، فآمنت به خديجة أم المؤمنين وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وبلال الحبشي، وهكذا بدأ الإسلام ينتشر، لكنه بدأ بفرد واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أوذي المسلمون في مكة وأوذوا إيذاء شديدا، ثم شرعت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، ثم بدأ الإسلام يمكن الله عز وجل له في الأرض، إلى آخر ما تعلمونه من أن الله عز وجل وطد للإسلام في البلاد في مشارق الأرض ومغاربها. فأشار عليه السلام إلى أن الأمر سيعود القهقرة، بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ما معنى كلمة طوبى؟ طوبى لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. طوبى أي هنيئا، طوبى لك هنيئا لك، بالتعبير العام نيالك، فطوبى للغرباء، هذا المعنى اللغوي هنيئا لك. أما المعنى الشرعي فشيء لا يخطر في البال، وإنما هو الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطع هذا الظل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبشر الغرباء بأن لهم الجنة، لأنه حينما يقول له طوبى أي في الجنة، فمن كانت له طوبى كانت له الجنة. إذا عرفنا هذه الفضيلة، ونحن اليوم بلا شك في زمن الغربة، الغربة متعددة الجوانب، الغربة التي نحياها اليوم متعددة الجوانب، ولكن الجانب الذي أريد أن أدندن حوله في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، إنما هي غربة المسلم بين المسلمين الصالحين. لا أريد أن أتحدث عن غربة المسلم بين المسلمين الفاسقين، بين الذين شغلتهم الحياة الدنيا عن الآخرة، فهم لا يصومون ولا يصلون ويرابون ويرتكبون المعاصي. لا أريد الغربة بين هؤلاء، وهذه قائمة ولا شك، لكني أريد الغربة الخاصة، بل أخص الغربة هي أنك تعيش في بيت مسلم أهله كلهم مسلمون ويصلون ويصومون وهم في أحسن ما يكونون، ومع ذلك أنت غريب بينهم، كيف ذلك؟ اسمعوا الآن جواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بهذا النوع من الغربة. قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الغربة بين الصالحين، لأنك تصلي بين المصلين لكن صلاتك غريبة. لماذا؟ لأنك تحاول أن تأتمر بالأمر الأول من الأحاديث الثلاثة. بدأتكم بالحديث الأول، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت حينما تصلي تصبح غريبا في صلاتك بين أهلك في دارك فضلا عن خارج الدار. لماذا؟ لأن أهل الدار عاشوا على نمط من العبادة، لسان حالهم يقول هكذا وجدنا آباءنا. لكن هذا المسلم قد قيض الله له من عرفه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يأتمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصبح غريبا في صيامه، يصبح غريبا في حجه، يصبح غريبا وهكذا. لهذا نحن ننصح بأن عليكم معشر المصلين أن تكونوا غرباء من هذه النوعية العليا، أن تكونوا محيين للسنة التي أماتها الناس. وقد ضربت لكم مثلا آنفا من السنة التي أماتها الناس، وهي متابعة الإمام بآمين، وقد خالفوها بمسابقة الإمام بآمين. فإذا أنت غريب بين هؤلاء الذين يخالفون أمره عليه السلام ويسابقون أئمة المصلين. هذه الغربة العليا، دونها غربة قلت ضربت لكم مثلا بها، وهي المسلمون الفساق منهم والعصاة منهم. هؤلاء قد أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر، حيث قيل له مرة أخرى من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. قد يكون الرجل تزوج منذ سنين بزوجة وهو يحيا معها حياة الجحيم، دائما في خصام مبين، هو يريدها مثلا أن تتحجب وأن تتجلب بالجلباب الشرعي، وهي تأبى عليه لأنها ترى جيرانها أو جاراتها لا يتجلببون وإنما يتبرجون. فهو إذن في صراع، فإذن هو في جهاد. فيصدق عليه قوله عليه السلام في تعريف الغرباء، التعريف الثاني، هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. بسم الله. فتذكرتي هذه الثانية هي أن تكونوا من الغرباء من الطبقة العليا، وهي أن تحيوا ما أماته الناس من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن أجر هذا الإحياء عظيم جدا لا يمكن حسابه ولو بالحاسوب الكمبيوتر اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء. فالرجل حينما يحيي سنة فيتبع عشرة، وهؤلاء العشرة كل منهم يدعو إلى هذه السنة فيتبعه عشرة، وهكذا تتسع الدائرة بحيث لا يمكن لحاسوب أن يحسب ذلك، إنما حسابه عند الله تبارك وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء والرسل أجرا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة كما جاء هذا في الحديث الصحيح. فهو إذن كلما تبعه مسلم سابقا أو لاحقا فأجره يسجل في صحيفة الرسول عليه السلام، إذا حسناته بالبلايين البلايين. وهكذا المسلم الصالح الذي يدعو الناس إلى اتباع السنة فبمقدار ما يتبع يكتب له من الأجر، لكن اتباع السنة تحتاج إلى علم. ولذلك نحن نحضكم على دراسة السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط هداية المسلمين واستقرارهم في حياتهم على هدى من ربهم بأمرين اثنين، هما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والتمسك بالسنة كالتمسك بالتوحيد، لكل منهما معاكسات ومشاكسات. فمعاكسة التوحيد هي الشركيات والوثنيات، ومعاكسة السنة هي المحدثات من الأمور. ولذلك فلا يكون المسلم متسننا سالكا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان بعيدا عن التمسك بالبدع والمحدثات من العبادات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر أصحابه باتباع السنة لا يقتصر على هذا الأمر فقط، بل يقرن إليه أن يحذرهم عن اتباع المحدثات من الأمور، ذلك لأن اتباع السنة كما قلت لكم كالتوحيد، لا يسلم التوحيد لصاحبه إلا إذا كان بعيدا عما يناقض التوحيد من الشركيات والوثنيات. كذلك لا يسلم أو لا يسلم للمسلم اتباعه للسنة إلا إذا كان بعيدا عن البدعة، ذلك مما كان يجمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه ومن خطبه. هناك خطبة تعرف عند العلماء بخطبة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه ودروسه ومواعظه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما اكتفى عليه السلام بالأمر بخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا حذر من اتباع المحدثات من الأمور، كذلك فعل في حديث الإرباض بن سارية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فبعدا أمر باتباع السنة واتباع سنة الخلفاء الراشدين، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والسبيل لمعرفة محدثات الأمور، هذه المعرفة التي تمهد للمسلم أن يحاذرها وأن يكون بعيدا عنها، إنما هو معرفة السنة، لأن الأمر كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت السنة عرفت البدعة، وإذا جهلت السنة وقعت في البدعة. ولا بد، لأن الهدى يناقضه الضلال، فإذا عرفت الهدى نجوت من الضلال، وإلا ضللت من حيث لا تدري ولا تشعر لا سمح الله. لهذا نحض إخواننا على اتباع السنة ومحاذرة البدعة، ولا يمكن هذا لكل فرد من عامة المسلمين، وإنما يمكن ذلك لأهل العلم، بل لخاصة أهل العلم. أما عامة الناس فواجبهم الائتمار بآية واحدة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر يا جمهور المسلمين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإسلام لا يفرض على كل مسلم أن يكون عالما، وإنما أن يكون أحد أمور ثلاثة: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فعليك أن تحضر مجالس العلم، لأن مجالس العلم هي مجالس الذكر. الذكر إذا أطلق فإنما يراد القرآن الكريم، حينما قال في الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر، لا يعني أهل الذكر بمعنى الذكر اللفظي، وبمعنى آخر أهل الذكر يعني حلقات الذكر، والذين يذكرون الله ذكرا يخالفون فيه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر، فيميلون يمينا ويسارا ويقومون ويقعدون. لا، هذا أولا ليس ذكرا مشروعا، وثانيا ليس هذا هو الذكر المقصود في الآية السابقة: فسألوا أهل الذكر.
شو بده يقولوا؟ والله أنا التقيت الله واتصرف بالحق. الشيخ يعني سبحان الله شوفين من الشيخ على إيش على محل بيع موسيقى وغناء يعني.
في موسيقى
يعني هو محل الأشرطة هذا محل
أشرطة
آه هون بقول لك المحل يعني بدأوا فيها وكان هيك وإحنا بنشتري الأجهزة عشان يتحول لتسجيلات إسلامية فهون أصل محل غناء وما غناء.
طيب كيف شارك هذا على أساس أنه محل غناء؟
هم اثنين يا شيخ اللي بده يشتري أخسرت يعني طلب الشراء بعد ما انفضت شركته هم اثنين فتحين محل غناء شركاء بعض لما بده صارت السرقة وبده يبيع المحل أعلن إنه بده يبيع المحل راح الأخ هذا يشتري الأجهزة عشان يشتريها ويعمل محل تسجيل إسلامية يعني أما الأصل هي غناء
يعني بده يبيع من حيث إنه ما في تقوى هو كالسارق لأنه كان يشتري في بيع أشرطة أغاني هيك يعني واللي بده يشتري بده ايش يحول يعني هذا بلاد الكلام شلون بده يحول كيف ما دام هو ليس أهلا للقيام بعملية تسجيل إذا بده يجيب شريك ثاني معه شلون بده يشغل محل هذا الشاري اللي يشتري هو سأل مغري لكنه غير شرعي.
الشيخ ما عشان هيك سألنا ما اشتريناش يعني.
جاوب يا سيدي.
نعم.
جاوب.
هو ليش لأنه الشيء مفاجئ قال لازم نستشير يعني.
جاوب الشيخ على سؤال لا تبعد للتفصيلات القديمة.
هذا الرجل الصالح.
نعم.
اللي بده يشتري نصف المحل في الدعوة. كان يحصل حقه من ذلك السارق هذا الرجل الصالح ألا يدري أنه الحاجات اللي عم تباع من المحل تساوي 5000 فهو بده يشتريها ب2000 ما يدري ما هذا ظلم؟
يا شيخ بدري بس هو كلام اللي بدري أنه الحق إله يعني نحن بنعرفش الحق إله يعني أنه هذه أموالي وهذاك سرقني وهذا الحق اللي ب5000 دينار إلي أنا لحالي صار أنا بدي أبيع ب2000 عشان أخلص هذا معنى كلامه
بيجوز بيع الضرار إذا واحد مضطر بده يبيع سيارته اللي حقها مثلا 10000 ب5000 وأنت بتعرف إن هي بتساوي يعني لو التمسنا الشاري تساوي 8000 وبيكون هو ربحان ياخذها منه 5000 هذا بيع المضطر هذا من يعنوا شرعا ولذلك بدك تعطيه يعني حتى تطيب نفسه هذا اذا قلنا انه بيعه لنص المحل جاهز لكن يجي دور الشاري الان الشاري كيف يشتري ما قيمته 5000 ب2000 قريبا كنا في موضوع أشبه بهذا الموضوع وكلكم يعرف أنه الكويتيين اللي جاءوا بسيارتهم هذه السيارات غير مرخصة هون أعلنت الدولة أنه هل بده يسجل أو يرخص سيارته يرخص وإلا من صادر وفعلا طبعا هذا مرخص فعلا هذا الدولة في الجمارك في عندها سيارات مصادرة من الكويتيين وبتعلنها بالمزاد الأعلى فسألني سائل بجوز شراء قلت له والله أنا أرى أنه القضية فيها تفصيل بين أنه يكون الإعلان هذا عدل من حيث نظام الدولة العام مو قضية جمارك وفرض رائد ظلم وعدوانها
أو ما فيها ظلم ولا فيها عدوان، حينئذ أرى في الحالة اللي ما فيها عدوان ما في مانع الواحد يشتري المعروض بالمجاز العلني، والمجاز العلني له صور كثيرة تعرفوها يعني التي تصادر بطريق الجمارك، طريق التهريب إلى آخره. فأنا سألت أن الدولة لما بتعلن وبتبيع السيارة بنصف قيمتها تسوى 15 وبيعها 7 إلى آخره، هسا المال هذا لمين بيرجع؟ قالوا بيرجع لصاحب السيارة. قلت إذا هل بده يشتري هذه السيارة بعد ملاحظة القيود السابقة لازم يطيب قلب مالكها، لازم يطيب قلب مالكها. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فإذا كان صاحب السيارة ما طابت نفسه بهذا الثمن البخس، هل لكل من يرى السيارة ويسمع بثمنها المعروض يقول هذا إشحاق هذا ظلم؟ إذن إذا كنت مسلما حقا فطيب قلب هذا الذي يبيع مضطرا رغم أهله. هذه الصورة من القديم، هذا الإنسان الصالح التقي الورع هل بده يشتري نص المحل مشان يحوله إلى تسجيلات إسلامية، أو مقتنع أنه هذا المحل ما بيسوى 2000 بيسوى 4000 بيسوى 5000، فليه يهتم فرصة اضطرار هذا الشريك أنه يبيع بضاعة تساوي 5000 إلى 2000؟ لا يسمع له زيادة. هذا إذا كان أراد يعني الشرع، لكن أكثر الناس اليوم لا يتقون لا يتقون.
بعض الأخوة كان أخطر في مسألة مثل هذه، فجاب ذهب زوجته تقريبا قيمته 700 دينار، أسوار وسلسان ومفتاح يعني، فراح السائل عشان يبيعهم بنزل من ثمنهم تقريبا 200 دينار. فأجى أحد الأخوة قال له بدي أبيع أنا هذول، دفع فيهم 450 دينار، فأنت أولى تعطيني 500 دينار أنا بخسر فيهم 200 دينار لأني مضطر لمسألة. فأخذهم الأخ هذا منه أعطى 500 دينار، قال له ولكن أنت لأنك مضطر هذول من حق الآن، بس معك فرصة 4 شهور لو دبرت 500 دينار برجع لك بنفس السعر. فإيش رأيك في المسألة؟
يعني حل نوع ما جيد، حل نوع ما جيد.
شيخنا في مصر الله يبارك الآن في نظام الشركات، النظام القائم الشركات كلها نظام رأس مالي، نظام الرأس مالي هذا يقوم على أن
والديمقراطي والديمقراطي
اللي يقوم الآن عليه نظام الشركات والمؤسسات الدوائر الحكومية كلها، أنه أنا مثلا بشتغل في هذه الشركة بعمل فيها أو المؤسسة الحكومية أو أي دائرة، بأخذ أجرتي اللي أتفق أنا وياه عليها وأتعابي، حتى إذا كان في أيام عطل وداوناها أنا بأخذ أجرتها وبحصلها. لما أنهي الآن عملي فيما يسمى بالأتعاب، هاي الأتعاب الحقيقة تؤخذ حسب يعني ما سمعنا من أصحاب الشركات أو من أصحاب الأعمال رغم أنفه، لأن القانون يفرض عليه أن يدفع هذا المال، والعامل يحق له قانونا أن يطالب عن طريق القضاء بأتعابه هذه، هذه حكم الشرعي، هل يحق للعامل أو الموظف أن يطالب بأتعاب رغم أنه يأخذ أجرته أو أخذ أجرته كاملة المتفق عليه؟ جزاك الله خير.
لكل سؤال جواب. إذا أنت بتقول أنه رغم أنفي فالجواب سبق بيان مؤنبا،
نعم
ما في شيء جديد، نعم الصورة تلفت وهنا يقال
تعددت الأسباب والموت واحد.
نعم.
الصورة هي
هي نعم.
لا يحل مال المسلم إلا بدينه.
نعم.
لكن الصورة تختلف تماما فيما إذا كان صاحب الشركة يرضى بهذه الاتفاقية.
نعم. ما يرضى القانون يفرض عليه.
لكل سؤال جواب.
جزاك الله خير.
معين.
المهم يعني أبو زيد الشيخ طلع المستأجر الله يبارك
فيك. شيخ جنبنا. شرحت معك.
لا أنا كل يوم بجنب.
السؤال للشيخ هون.
تفضل.
لا عم تقول. لا مش نسأل. لا والله. الشيخ أنا كان يسألك. أنا بسألك استأجر. بقول أبو عبد الله. أبو عبد الله.
نعم.
بقول أنا مستأجر 25 دولار. اللي مستأجر بده يطلع لي، أنا بروح أستأجر بسبعين،
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يفرض نفسه.
يا رب
لكن الشاهد منه أوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث الثالث وهو كما يقال بيت القصيد من كلامي ومن تذكرتي هذه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أحاديث كلها تدلل حول أن واجب كل مقتدم بإمام ألا يسابق الإمام في شيء من حركاته أو أفعاله أو أقواله. قلت هدفي من هذه الأحاديث هو الأخير، لأن جماهير المصلين كأنهم اتفقوا في مؤتمر عقدوه، وهذا أمر مستحيل أن يقع من المسلمين، لكن واقع فعلهم كأنهم تآمروا على أن يتفقوا على مخالفة هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. لا تجد مسجدا، مع الأسف الشديد، لا تجد مسجدا يطبق فيه هذا الأمر النبوي الكريم، وإنما تجد المقتدين جميعا إلا أفرادا قليلين هم الغرباء الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضج المصلون بآمين. أين أنتم وقول نبيكم إذا أمن الإمام فأمنوا؟ هذا أصبح نسيا منسيا بين ظهرانيكم. لماذا؟ لغفلة الناس أولا، ولقلة المذكرين الميقظين لهؤلاء الغافلين ثانيا من أهل العلم. إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا معناه أن كل مصل
يسمع قراءة الإمام، وحينما يسمع الإمام وصل إلى قوله ولا الضالين، عليه أن يكتم نفسه، هذا المقتدي عليه أن يكتم نفسه وأن يصبر حتى يسمع تأمين الإمام، ثم هو يشاركه في آمين. أما الواقع اليوم في كل المساجد لا يكاد الإمام ينتهي من مد ما يسمى بلغة المجودين بمد اللين في ولا الضالين. هذا المد يجوز في علم التجويد مد حركتين أو أربع أو ست حركات. أنتم معشر مصلين المحافظين على الصلاة لا تدعون الإمام يحرك هذا المد حركتين، لا يكاد يقول ولا الضالين إلا أنتم نهضتم بآمين، هذا خطأ. يجب أن تصبروا وأن تحفظوا نفسكم، فإذا سمعتم الإمام قال ولا الضالين اصبروا حتى يبدأ الإمام بقوله فأنتم تتابعونه حينئذ تكونون قد نفذتم هذا الأمر النبوي الكريم. إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا على وزان إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، ما أحد والحمد لله يقول الله قبل ما يقول الإمام الله، لو فعل ذلك بطلت صلاته. ولذلك فهنا كل المصلين والحمد لله في افتتاح الصلاة بالتكبير كلهم على الصواب، لا أحد منهم يسبق الإمام، لكن مع الأسف الشديد كل المصلين على خطأ إلا أفراد قليلين فإنهم يسابقون الإمام بآمين. ماذا يصيب المصلين بهذه المسابقة؟ يصيبهم مصيبتان اثنتان، وكما يقال أحلاهما مر. المصيبة الأولى أنهم عصوا الرسول عليه السلام وحسبهم مصيبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والرسول سمعتم أنه قال لكم إذا أمنا فأمنوا، أنتم لا تصبرون على إمامكم فتسبقونه بآمينكم. هذه معصية وهذه مصيبة. ولذلك ذكرتكم بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا أو عذاب أليم أي في الآخرة. هذه هي المصيبة الأولى. المصيبة الأخرى أنكم خسرتم مغفرة الله، وذلك في الحقيقة هو الخسران المبين، لأن المسلم ما تعبد بما أمر الله به إلا ليحظى بمرضاته وبرضوانه ومغفرته، والله عز وجل برحمته بعباده المؤمنين أنهم يكلفهم عملا يسيرا ويؤجرهم ويثيبهم أجرا كبيرا. ألا تسبق الإمام بآمين وإذا الله قد غفر لك. ما يحتاج الأمر إلا أولا استحضار لهذا الذكر، لهذا التذكير، لهذا الحديث الصحيح أولا، ثم تربية النفس على هذا الحديث. أما الغفلة هذه التي رانت على قلوب الجماهير فهذه غفلة رهيبة جدا، لأنه لو كان في مسجد أو مسجدين أو ثلاثة كانت مصيبة قليلة وخفيفة، لكن مع الأسف الشديد في المساجد كلها وليس في مسجد بلد أو في مسجد إقليم، بل حيثما أتيح لي أنا زيارة كثير من البلاد ما وجدت مسجدا أجمع المصلون فيه على اتباع هذا الحديث النبوي: إذا أمن الإمام فأمنوا. قلت إن الذي يخالف هنا فهو بين مصيبتين، بين أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فتصيبه الفتنة، وبين أن يخسر المغفرة، وذلك هو الخسران المبين. كلكم يعلم إن شاء الله قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، وكيف تكون عبادة الله عز وجل بما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا تكون العبادة عبادة باتباعنا لأهوائنا، باتباعنا لتقاليدنا، باتباعنا لعاداتنا، وإنما تكون عبادتنا لربنا فقط من طريق واحدة، ألا وهي اتباع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الاتباع الذي جعله الله عز وجل برهانا ودليلا على حب الله عز وجل لهؤلاء المتبعين، حيث قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا قد يسر الله عز وجل لنا نحن معشر المسلمين أن نلقى وجه الله عز وجل مغفورا لنا ذنوبنا بأيسر الأسباب، ومنها ألا تسبق الإمام بآمين. وأنا جربت الناس كثيرا وكثيرا جدا، لو أنني ذكرتكم في صلاة المغرب وقد شعرت بهذه المسابقة، لكن وقت المغرب كما يقال غريب، ولذلك قلت فناظرة إلى ميسرة. لو ذكرتكم في صلاة المغرب وصلينا بكم العشاء لوجدتم أنفسكم كما يقال رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. ما هو السبب؟ السبب العادة. وللإمام الشافعي رحمه الله كلمة هي في منتهى الحكمة، قال: العادة طبيعة ثانية. العادة طبيعة ثانية، ولذلك فمن يريد أن يروض نفسه على خلاف عادته فهذا يحتاج إلى أن يتابع معاكسة هذه العادة حتى يطبع بطبيعة أخرى أو طبيعة ثانية. ولذلك فأنا لا أستغرب أن تعودوا في صلاة الفجر إلى عادتكم، ولكني أنا ألقي المسؤولية على إمامكم، وأنه عليه أن يتابع تذكيركم وأن يلح بالتذكير، لكن ليس كل صلاة كل صلاة، لا، لأن هذا خلاف السنة. والسنة كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة.
التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. هل هذه التعبيرات صحيحة؟
لا أدري الآن جواب حاضر.
أيوه. شيخنا إذا صرح بالخطبة في العدة لكن ما عقد إلا بعد انقضاء العدة، هل أنتم يعني مع صحة العقد مع ارتكاب النهي الصريح؟
هل إيش؟
يعني ترون صحة العقد؟
أي نعم
ترون هذا؟
أي نعم.
طبعا مع القول بأنه قد ارتكب النهي.
طبعا.
قد تكرر إليكم تقديم الزواج على الحج يعني مرارا، يعني ما ندري هل هذا مدار على إذا خشي العنت كما يقول البعض وغير ذلك من الأمور، فما أدري ما رأيكم يعني خلاصة الرأي
هو هذا. إذا عنده توقع للزواج زواج هذا يعني
يحضركم صحة حديث صحة ما يروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خطب فاطمة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لصغرها، صحيح هذا شيخنا؟
صحيح.
يعني تذكرون المكان؟
مساء
نحر الهدي بالنسبة للمحصر.
حيث هو؟
حيث هو. أيضا بالمرأة بعد الزواج يمنع من الاستمتاع بها. هل له أخذ ما أعطاها من الصداق؟ من الصداق؟ الصداق؟
لا جماعه لا.
يحق له رأيا أن يردها و...
هكذا الظاهر والله أعلم.
أما ما عندكم ترجيح شيء؟
نظرت لها كما هي الآن بعد العمليات طبعا
بعد العمليات،
لكن ما يرى فيها.
ها؟
ما يرى فيها،
ما يرى،
انتهى الآن، انتهت يعني.
لكن هيك مظهرها،
مظهرها
سليم،
مظهرها سليم.
على كل حال من حيث قيمة الدية أنا ما عندي استحضار، لأنه قضية أولا نادرة الوقوع وثانيا لا نسمع مثلها لأنه يتدخل القضاء في مثل هذه القضايا، وقتل النفس بغير حق ما يحكمه بالشرع فضلا عن ما يسمى بلغة الفقهاء عن الأرش، يعني دية الأعضاء، فهم لا يلتزمون الشرع فيها ونحن لا نسأل عنها، ولذلك ما في ذهني كم هي الدية. لكن نحن نقول بالنسبة للصورة التي أنت تتحدث عنها، إن كان هو وافق بطيب من نفسه على الصلح فليس له أن يرجع، لا يحق له أن يرجع. لكن على الجاني أو كفيله وهو أبوه أن يبرئ ذمته ويدفع الدية التي يفرضها الشر الحكيم. هذا جواب.
طيب شيخنا إذن لي بنقطة هون أوضح لك.
لا اصبر، انتهي
إن شاء الله.
أنت ذكرت عن الرجل بأنه يقول غرر به.
نعم.
دعواه هنا لا تسمع، وإنما يسمع الشهود الذين كانوا قد حضروا الصلاة.
نعم.
فإن شهدوا على قوله حينئذ له أن يطالب بحقه، وعلى الجاني أو كفيله أن يبرئ ذمته بأن يدفع الدية كاملة. الآن إذا كان عندك كلام هاته.
طيب شيخنا، الآن بالنسبة للشهود هم يقولوا بأنه قد يعني تم الأمر وتم الاتفاق على هذا المبلغ المقطوع.
أنا ما بيهمني يعني جواب سؤالي أنا، هل يشهدون أنه كان مغررا به أم لا؟
هذا أمر صعب جدا من شيخنا، هذا أمر يعني هو يضمر في نفسه، هل هو قد غرر به أم لا؟
لا، نحن ما نتكلم عن القلوب، ما نتكلم عن ما في القلوب.
هذا صعب جدا.
يا أخي الله يهديك، ما نتكلم عن ما في القلوب.
نعم شيخ.
نتكلم عن الظاهر، شو صعب؟ أحكام الشرعية، يقتل إنسان بشهادة شاهدي زور، شو صعب؟
الظاهر شيخنا هم يقولوا بأنه هو سأل الطبيب، فأخبره الطبيب بأنه هذا المبلغ يكفي لعلاجه، وأن هذا الأمر.
يا جانب الله يهديك، أنت فرجت الآن عن الجواب.
بعض الشهود يقولوا نعم قد غرر في شيء. ما يملكوا ابدا ان يدفعوا. شو هو الحكم الشرعي فيها؟ يعني تبقى الدية قائمة ويدفعوها بالتقسيط مثلا على دفعات أو توزع أو
المشكلة في حكم إسلامي وما في جسد مسلم. المسلمون يتعاونون، ما له عائلة لا عائلة لا جميع عينهم.
عائلته قالوا ما نستطيع أبدا أن ندفع. يسقط الحق عن الجاني اللي ضرب، أم يأخذ الجاني عقوبته أيضا بالحبس؟ هون أخونا هذا الذي ضرب قال أنا أريد الدية، ويأخذ الجاني عقوبته يعني يسجن، ما أسقط حقي عنه. هو الآن
يعني بما أنه دفع الدية خلاص ما
عاد عليه شيء، انتهى.
شيخي، أحد يعني طلاب العلم قال أنه استقرأ فلم يجد هناك يعني أي نص في الحبس في الشرع، فهذا الاستقراء
لا غير صحيح. هذا الكلام
في شيء من هذا؟
موجود في سنة داود.
اي نعم. ايش
انه حبس عليه السلام في تهمة.
الحبس اللي هو المعروف اللي هو تقييد الحركة.
نعم.
اما انتم اذا تنفون في عين المسألة.
مثلا ياخذ من اموال الزكاة مثل هذا بدفع الدية.
بيعلم بأوضاعه كان فقيرا.
يعني هل يشترط فيه أن يبيع كل ما يملك؟ ما يملك إلا بيت وعنده سيارة يشتغل عليها في توزيع البضاعة.
الطبيب لا يمكن له.
هنا يعني ذهب الإخوة، الأخ المضروب هذا للشيخ سعد الحصين على ما سمعت، فقال له بأن الوضع هكذا ونريد مساعدة أن نعالج في السعودية. فقال له هل أهل الجاني باعوا كل ما يملكوا؟ فقال له لا. فقال ما نستطيع مساعدتكم.
إن كان بده تحديد كل ما يملك من الضروري ولا الكمال؟
تلبية وليمة العرس مع توفر الشروط طبعا وسنية غير ذلك.
وإيش؟
سنية غير ذلك يعني
من الدعوات،
يعني تفريق بين دعوة الوليمة والدعوات الأخرى.
نعم
لا أنا أقول كلها واجبة إلا لعذر،
كلها واجبة. يوم عرفة والنحر أيام التشريق الثلاثة يعني توافقهم أم تخالفهم؟
إيش كان سؤالها؟
يعني تخالفهم؟ أنا متوقع أنهم ما ترى قولها.
أي من الجماهير يا جماعة.
سلام. بواسطة بعض يعني نقل إلى الآن كان بواسطة فكري الشعر، يعني بالشعر والشعر عادة يعني له زوايا أدبية كثيرة ولا يعني تظهر العقيدة بدقة.
زوايا خيالية.
نعم. ثانيا اللي ترجموا له مثل عبد الرحمن عزام أمثاله أعطوه من شخصيته ومن أفكاره شيء.
وعليكم السلام.
نعم. فأعجب به أهل الشرق عندنا كثيرا وأنشأوا له بأسماء المدارس والمعاهد وجماعة إقبال، وممن يعني كان من الجيدين اللي مدحوا إقبال هو الأستاذ أبو الحسن
الندوي،
وكتب كتاب روائع إقبال. وطبيعي إنه الأخوة اللي ما عنده منهم، الأخوة الإسلاميين اللي ما عنده منهم عقيدة صحيحة ومفاهيم سليمة وتصورات إسلامية صحيحة لن يستطيعوا أن يكشفوا إقبال وأمثال إقبال، لأن هؤلاء يتعاطفون مع النظر الإسلامي الكلي. يعني رجل يدافع عن الإسلام ويحمد الإسلام ويحمد المسلمين لكن يبث أفكار خطيرة ومنحرفة. لابد لنا الآن خاصة في هذه الأيام أن نضع مفاتيح للكشف أو ضوابط للقياس لقياس كل مفكر على العقيدة الإسلامية. فيستطيع الإنسان بمعايير التمييز الشرعية أن يخضع أي مفكر أو أي كاذب أو أي شخص للحقائق السرية. فإذا وضعنا مثلا المعيار الهام والأصلي من خلال مثل معروف بين الناس، قل لي من تخالف أقل أو أقل لك من، نستطيع أن نستعير هذه المقولة لنقول قل لي كيف تتعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية أقول لك على أي منهج. فإذا تعاملت مع حب التعطيل أقول لك أنت مادي أو قدري، وإذا تعاملت مع حب التأويل أقول لك أنت معتزلي، وإذا تعاملت مع كذا يعني كل تعامل مع النص الشرعي تستطيع أن تصنفه. فهذا المعيار ممكن يعني نتخذه كمسلمين لتمييز الكتاب والمفكرين ووضع كتبهم وأفكارهم على المحك الصحيح.
أحسن.
شيخنا كنت في بداية يعني ما عرضت الأخ على شيخنا ما كنا سجلناه، إذا بتتكرم يعني. لا أساس إنه يعني
كمقدمة
نعم.
ما بعرف كيف
ما دخل طيب عن هو عن كتابه
اسمي انا عازم
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. بهذه المناسبة التي نحن فيها إخواننا من أهل اليمن، ولعلنا لا نعرف أخانا وصاحبي هذا الحسن المصري وأبو حاتم وأبو الفضل، لا نعرفهما، وإن كنا لا نعرفهما إن كنا والحمد لله نسمع الكثير والخير الوفير عنهم. بهذه المناسبة نرى بعض الإخوة الذين نجهلهم حتى وهم في بين ظهرانينا وفي بلدنا، ومنهم أخونا الأخ عادل التل صاحب كتاب النزعة المادية، هذا الكتاب الذي لا بد لكل مثقف مسلم، لا أقول حتى المتعمقين بل أيضا الذين ليس عندهم الثقافة الكافية في تمييز معالم الثقافة الإسلامية، أرى أنهم في حاجة إلى قراءة مثل هذا الكتاب، لأنه كتاب يكشف لنا أناسا كنا نحسبهم ونظنهم، بل كنا نعتقد أنهم أو على الأقل على الأقل البعض منهم أنهم على خير وأنهم من دعاة الإسلام ومن حملة لواء السنة. هذا الكتاب يكشف لنا كشفا واضحا عن ثلاثة من مشاهير الذين شغلوا في هذا الزمان، ومنهم الشيخ جودة سعيد والشاعر محمد إقبال والدكتور محمد شحروري. هؤلاء الثلاثة شاع ذكرهم في عالمنا العربي والإسلامي، وتسللوا إلى عقول المثقفين بخاصة، وقد أعجب بهؤلاء الثلاثة الكثيرون جدا، وبخاصة في هذه الفترة الزمنية التي ظهر فيها كتاب محمد شحروري، الكتاب والقرآن و
شحرور.
نعم
محمد شحرور القرآن والكتاب،
القرآن والكتاب في أيضا
الدولة كتاب قراءة مؤثرة في الدولة والمجتمع.
لا لا لا، في كتاب هو الكتاب والقرآن
قراءة مؤثرة بس
المهم يعني هذا الكتاب. والحقيقة كنت من أوائل الذين قرأوا هذا الكتاب، وكان ذلك لم يكن على سبيل البحث والتحري ومحاولة اكتشاف ما فيه، وإنما جاءني بهذا الكتاب من كان معجبا به أشد الإعجاب، وأخذ يطري هذا الكتاب طبعا كبيرا ويقول لي انظر في هذه الصفحة وهذه الصفحة، حتى هذه الصفحات التي شده الإعجاب إليها بهذا الكتاب كانت تنبئ عن زيف واضح وخبث ومكر شديد. لذلك في الحقيقة أنا أقول إن أخانا الأستاذ عادل التل جزاه الله خيرا استطاع بهذا الكتاب الذي أسماه بالنزعة المادية أن يضع بين أيدينا العلامات التي نميز بها الأشياء بعضها من بعض، ونتعرف شخصية هؤلاء الثلاثة الذين أشرت إليهم تعرفا من غير عناء، لأنه هو الذي عانى الكثير الكثير حتى أوصل إلينا هذه الأفكار التي جمعها عن هؤلاء الثلاثة. فأرجو أن يقرأ هذا الكتاب كل واحد من الإخوان لكي لا تنطلي علينا أحابيلهم، ولا يستطيع واحد منهم أن يدخل إلى عقول المثقفين، فهذا الكتاب الحقيقة حري أن يقرأ، ولا أحسبني ببالغ بإطراء الكتاب وصاحبه، لست ببالغ إذانة فضله والتعريف به، ولكن لا أقل من أن أقول جزاه الله خيرا وأحسن إليه، على ما قدم للفكر الإسلامي بعامة وللفكر العربي بخاصة، لأنه أيضا يعني هذا الكتاب يضعك على أو يضع عقلك على مفاتيح تستطيع أن تميز بها أيضا من خلال الشعر الذي أورده عن إقبال وغيره على كثير من الأخطاء، بل الخطايا الكبرى التي وقع فيها كثير من الشباب. فجزاه الله خيرا وأحسن إليه.
جزاك الله خير. قرأت أنا في كتاب التلميح إلى كتاب شحرور بالسلفي أنا في الكتاب قرأت هذا التلميح.
نعم.
دون أن تذكر اسمه.
آه.
ملاحظات.
نعم.
أخوانا في الحقيقة الله يبارك فيك، نحن ندعو يعني كل أخ مسلم عنده مقدرة على الكتابة أن يساهم في هذا المجال، لأن هذه مدرسة كبيرة ومنتشرة، والآن تعطى من الميزات وتعطى من التشجيع ما يؤهلها لأن تواجهنا بشكل كبير. يعني عندهم إمكانيات كبيرة، عندهم أموال كثيرة، عندهم مؤسسات. ثانيا هذا يعني أنا حرصت ألا أذكر كثير من الأسماء في الكتاب من أجل القضية الفنية، يعني ألا يضيع القارئ بالأسماء. فأحببت أن تكون هذه الأسماء الثلاثة نماذج لدراسة منهج أهل السنة والجماعة. فأنا طرحت عليه اسم المنهج الإسلامي في مقابل منهجين. المنهجين الآخرين هم مناهج فلسفية باطلة، المنهج الفلسفة العقلية ومنهج الفلسفة المادية. منهج الفلسفة العقلية أخذ كثيرا من الدراسات عند العلماء المسلمين قديما وحديثا. أما الفلسفة المادية الحقيقة هناك قصور كبير جدا في تناول هذه القضايا، لأنها قضايا تحتاج إلى دراسة التراث الغربي، تحتاج إلى دراسة الفلسفة المعاصرة وأبعادها وكيف عم بيحركوا البشرية من خلال الفكر. يدخلون العلوم الفاسدة إلى بلادنا ويسمونها بأسماء جذابة مثل العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية تتضمن علم النفس وعلم الفلسفة وعلم الاجتماع، وهذه باطلة لأنها تستند إلى منطلق ومفاهيم مادية غربية. فالبشرية الآن الحقيقة يعني فيها تخبط واضطراب لأنها تتبع الفلسفة، ولابد أنا أشرت في الكتاب إلى نقطة هامة، نقد قانون الفلسفة. قانون الفلسفة اعتمدوا عليه على قانون مراتب الوجود. صاروا مراتب الوجود مثالها معروف ومشهور. إذا الإنسان صنع شيء ثم طرح عليه اسم، إذا اختلفوا الأشخاص عن هذا الشيء يرجعون إلى هذا الشيء الذي صنعوه سويا، وهذا الشيء عادي ممكن ينقبل في الأشياء التي نصنعها في الأشياء التي نعرفها. أما عندما يكون الأمر عن خلق الله الواسع، فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى لا نقول له ننتظر حتى نرجع إلى ذلك الشيء أو إلى الواقع.
لعلنا نتكلمنا لا نقول حدث.
نعم. جزاك الله كل خير. يعني إذا حدثنا الكتاب القرآن الكريم في آية، فقول الله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يرجع إلى شيء آخر في مقابله.
شيخنا حقيقة تأكيد الكلام الكريم. الآن مثلا السودان المسمى بالدولة الإسلامية وكذا، مفكرها الأساسي وكما يقال لولب حركتها هو الترابي، وهو لا يخرج عن هذا الإطار في الحقيقة، لا يخرج عن هذا الإطار، ويصدر فكره أنه فكر إسلامي وفكر متحرر وفكر البعث للأمة
والفكورة.
والله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا هو أيضا الآن دراسات يعني متتالية، وزي ما تفضل أخي الكريم بزخم كبير كلها تنشر هذه الأفكار باسم الإسلام.
ومن آخر هذا محمد
الغزالي وهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الحقيقة مسخ للإسلام، مسخ للإسلام.
يقول محمد أركون وهو نقدر نسميه مستغرب على نسق المستشرقين، هو مستغرب، هو جزائري مقيم في فرنسا ويمنح رسالة الدكتوراه. يقول إننا بحاجة إلى 100 مؤسسة وثلاثين سنة لحتى نستطيع أن نزحزح المسلمين عن التمسك بالنصوص. هذا في كتابه، له كتاب وضع فيه هذه العبارة.
من هو؟
محمد أركون. نعيد العبارة لأنها هامة جدا. يقول من أجل مواجهة أهل السنة والجماعة، والحقيقة التي أنا يعني قبل أن أذكر العبارة أقول أن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج السلف الصالح هو شوقي في حلوق هؤلاء الناس جميعا.
الله
لأن شوقي عالقة في حلوقهم، لا يستطيع أن يفعل شيئا دون أن يزعيها من الطريق. إذا لابد إلى عملهم أن يزيحوا أهل السنة فكرا وأشخاصا،
ولا يستطيعون
إن شاء الله. إن شاء الله لا يستطيعون، ويأبى الله إلا أن
يأبى الله.
محمد أركون يفكر أنه نحن بحاجة إلى 100 مؤسسة، يعني 100 مؤسسة من على أمثال المعهد العالمي للفكر الإسلامي وأضخم منه، وتستمر هذه الأعمال لمدة 30 سنة حتى يستطيعوا أن يحرفوا بعض المسلمين عن التمسك بحرفية النصوص، أو كما يقولون نحن نقول نطلب الدليل لحتى نسير عليه في هذه الواقع.
هذه شهادة والله عدو حبيب
الله،
أنه ليس الأمر بالسهل.
بس هذا شيخنا فقيه، هذا الحقيقة يفقه معنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن من تمام حفظ الذكر أن يكون له أمة تحميه، وهو يعلم بأن هذه الأمة لن تموت أبدا، ولذلك هو مهما بذل من جهد لمحاولة زحزحة المسلمين عن أي فكرة من حتى لو كانت من الآداب والأخلاق البديهية في حياة المسلمين ما بيستطيع.
لذلك يا أخوة أن أنا اللي أنا يعني جزاه الله الخير الشيخ ناصر دأب على يعني العمل على توثيق السنة.
والله
وهذا من الأعمال التي بحاجة الأمة إليها إلى أقصى درجة، لأنه لولا التوثيق لذهب هذه ما عندنا شيء إلا هالتوثيق.
الحمد لله.
فيزيحون، يريدون أن يزيحوا السنة النبوية خاصة. هؤلاء الثلاثة يا أخي، يهودة السعيد، محمد إقبال، ومحمد شحرور، يعتقدون أن السنة النبوية كانت في عهد قبلي، في عهد رعوي. وسأضرب لكم مثالا بينما يعني ملخصا، يقولون أن للمرأة، أن للرجل مثل حظ الأنثيين، أن هذه آية نحن نتركها للتلاوة، أما كيف نطبقها في واقع الحياة حسب الظروف البيئية. فعندما كان مجتمعا قبليا يخافون أن يخرج المال من القبيلة هذه إلى القبيلة الأخرى، لذلك لا يعطون المرأة إلا نصف نصيب الرجل. أما الآن نحن مجتمع عقلاني،
ما شاء الله،
مجتمع عقلاني، وفي هذا المجتمع العقلاني لا تحتاج المرأة إلا نصف، لذلك يدعون إلى التساوي. أما جودة سعيد فأسقط الموضوع بطريقة أخرى، يقول للرجل مثل حظ الأنثيين أو للمرأة مثل حظ الذكرين، لا فرق، لا إشكالية، لا إشكالية اقتصادية. ينظر إلى ذلك من خلال زراعة الطبقات ومن خلال التسلسل الماركسي، أنه الآن صار في دخل قومي، ما عاد في يعني مثال، هو ما ذكر الدخل القومي ولكن انا اذكره، انه الدخل القومي فهم، الدخل القومي اصبح لجميع الناس، ولذلك ان اعطيت المراه مضاعف او اعطيتها نصف النصيب فلا فرق عنده منه، لانه اللي راح من هون قال ابي الحفل واحد، اللي راح من هون جاء لهون، يعني ما عنده منه تفريق. فاذا يريد يقول ان النص ثابت، انه لا يستطيع ان ينكر النص، اذا انكر النص كفروا كل الناس علنا. يقول النص ثابت والفهم متغير، وهذه قاعدة مخالفة للإسلام، لذلك ينقضون الإجماع وينقضون السنة في سبيل تحريف الكتاب، لأنه مع بقاء السنة النبوية لا يستطيعوا أن يحرفوا معاني القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، وإجماع الأمة على أمر معين كذلك الأمر يساعد على أن الصحابة ذاتهم فهموا من الرسول الأمور وأجمعوا عليها ويأخذوا منه. لذلك من هنا أخواننا يعطلون الكتاب والسنة بأساليب الدولة.
بسم الله.
شيخنا، وهذا يؤكد أهمية يعني الهم الكبير والثقل اللي على دعوتنا ومنهجنا. أي والله
ما شاء الله أن يعيننا ويحفظنا يكون عالما بالعلم الذي يريد ان يخلده
من الشرع تقصده
التاريخ بامكان، يعني انه كما هو واضح لدى كل انسان انه الكمبيوتر هو ما تلقنه يتلقن، إن خيرا فخير، إن شرا فشر، إن صوابا فصواب، وإن خطأ فخطأ. ولذلك فالنبي عليكم السلام، ولذلك فالنبي يريد أن يستفيد من هذا الجهاد العجيب الغريب يجب أن يكون عالما في فنه.
طيب الشيخ، إذا كان عالم في فن الكمبيوتر واستعان بأهل العلم والفضل في الشريعة ليكونوا هم يعني وهو
يتعاونون
في طريق واحد يوازر بعضهم بعض،
ولا هذا وارد، هذا وارد، بل هذا هو الواجب.
شيخ الله يكرمك، ربما سمعت عن مركز التراث ليعملوا موسوعة الحديث النبوي الشريف استخدام الكمبيوتر.
التراث وين طبعا؟
في ماركة الشمالية هنا.
اي نعم سمعت.
والان عندهم ما يقرب من ربع مليون حديث مسند مدخل في الكمبيوتر، واكثر من 35 كتاب من كتب الرجال وعدد من كتب المصطلح. والان عندهم عملوا برامج بامكانك ان تستدعي الحديث باسم الراوي او باي راوي في السند او بكلمه في المتن او بطرف المتن باي طريقه او برقم الحديث، اي طريقه ترغب فيها بامكانك ان تستدعي الحديث. واذا اردت ان تعرف ترجمه راوي من الرواه ايضا تطلب، تكتب اسم هذا الراوي فيعطيك كل ما قيل فيه من خلال الكتب اللي ادخلوها.
انا ما اعرف، احنا يعني جربنا عمليا هذا. انا عندي كتاب فهرسه كتاب الثقات لابن حبان، نقلنا طبعا اسماء من الاصل ورتبنا على الحروف. جزاك الله خير
ان شاء الله.
بعض اخواننا كان مخزن هذا الكتاب الثقافي.